العنيد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الوجه الثالث، وقلنا لأجل الاستدلال بوجوب بدء الغسل، غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، استدل المصنف برواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي، وتقدم الكلام أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال لا تعمق الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله، تقريب الاستدلال إلى هنا يكون ماذا؟ يكون واضحا بوجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. ولكن أنه من الممكن أن يقال أنه عندنا في هذه الرواية قرينتان، توجد في الرواية قرينتان، ننتهي من خلال هاتين القرينتين إلى استحباب أن نبدأ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، بينما المدعى هو ماذا؟ هو الوجوب، يجب عليك أن تغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل. ما هي القرينة الأولى؟ أنه الإمام سلام الله تعالى عليه قيد غسل الوجه بمن؟ بالمسح. ونحن نعلم من الخارج أن المسح بلا ريب ليس واجبا، لأنه عندنا الغسل الارتماسي. فإذا هنا يتبين ماذا؟ أن الغسل، قلوا وياي، مع تقييده بالمسح. إذن القيد إذا كان مستحبا فيكون المقيد ماذا؟ فيكون المقيد مستحبا. إذن بهذه القرينة الأولى لا نقول بمن؟ لا نقول بالوجوب. القرينة الثانية، القرينة الثانية عندنا فقرتان، فقرة أن الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء بلا ريب، بلا ريب. نقول ماذا؟ نتنزل عن درجة ماذا؟ عن درجة الإلزام. وبوحدة السياق، وبوحدة السياق، الفقرة الأولى لا تعمق في الوضوء، شنو يعني واجب لا تعمق في الوضوء؟ لا تلطم وجهك، يعني واجب لا تلطم وجهك. إذن هنا يتبين أن الإمام لا يريد درجة الإلزام في الفقرتين الأوليين، إذن الإمام يريد عدم الإلزام. إذا كانت الفقرة الأولى عدم الإلزام، الفقرة الثانية عدم الإلزام، إذن اغسل وجهك بالماء من الأعلى إلى الأسفل، ماذا تكون؟ تكون عدم الإلزام، لأجل أن نحافظ على وحدة السياق. وتكلمنا بالأمس ما هو المراد من وحدة السياق. درسنا من الآن يبدأ أخوان، يبدأ المصنف برد القرينة الأولى وبرد القرينة الثانية. نبدأ بالقرينة الأولى. القرينة الأولى ماذا قالت؟ أنه بالنسبة إلى أن القيد إذا كان مستحباً وهو قيد المسح، فإذا المقيد ماذا يكون؟ يكون مستحبا كذلك. الآن المصنف يريد أن يرد على هذه القرينة. خلي نروح شوية لعلم الأصول. متى ما كان القيد مستحبا يكون المقيد مستحبا. شنو رأيكم بهذه القاعدة أو بهذا الكلام؟ مو قاعدة أصولية. كلما كان القيد مستحبا يكون المقيد مستحبا. ها؟ لا لا، إذن اختلفنا، هذا كاف. إذن إلى هنا لا يوجد عندنا دليل قاطع على أنه كلما كان القيد مستحبا إذن المقيد ماذا؟ يكون مستحبا. المصنف يضرب لنا مثالا يقول إذا قال لك المتكلم اضرب زيدا أول الصبح في داره، اضرب زيد أول الصبح ماذا؟ في داره. فهنا إذا علمنا من الخارج أن كينونة الضرب في البيت في الدار ليس واجبا، ليس واجبا، وعلمنا بعدم الوجوب من خارج ماذا؟ من خارج قول المتكلم، بمعنى أننا أثبتنا أن الضرب في داخل البيت يكون مستحبا، فهنا وجوب الضرب يبقى محافظا على ظهوره أو لا يبقى محافظا على ظهوره، بمعنى أن الضرب يبقى واجبا، قولوا ياي، ولكن في البيت يبقى محافظا على استحبابه، ولا يسر الاستحباب من الضرب في البيت إلى نفس الضرب. فهل يقول أحد بالسريان؟ يعني إذا وجدته خارج الدار الضرب على نحو الاستحباب لو الضرب على نحو الوجوب، على نحو الوجوب، إذن اضرب حافظت على ظهورها لو ما حافظت، حافظت على ظهورها، حتى لو كان القيد ماذا؟ حتى لو كان القيد مستحبا. إذن لا نقول بسراية الاستحباب من القيد إلى المقيد. شيخ محمد، مو كلامنا كله دعاوى؟ ها؟ احنا نريد دليل. من الذي يقول أن الاستحباب لا يسري؟ قنعنا، جيب لنا دليل. إلى هنا جاء ندعي ادعاءات أن الاستحباب لا يسري. إذا علمنا بالضرب الضرب يبقى على وجوبه والاستحباب يبقى، مو كلام دعاوى شيخنا. إذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى برهان وإلى دليل وإلى بيان أكثر. المصنف يقول عندما نأتي إلى كلمة اضرب بلا ريب ظاهرة بمن؟ بالوجوب. وكلمة في الدار علمنا من الخارج أنها ماذا؟ أنها مستحبة. هنا سندخل في بحث مهم جدا، بل جدا جدا، وهو مورد اختلاف بين الأعلام. أنت قبل شوية ايش قلت يا سيدنا؟ قلت اضرب في الدار، اضرب زيدا في الدار، اضرب واضح أنها ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. بعدين ايش قلت؟ أنه في الدار، يعني اضرب في الدار شو تكون؟ تكون مستحبة. أشو اضرب من نلاحظها بما هي ظاهرة فهي ظاهرة بمن؟ واضرب بالدار صارت ظاهرة بمن؟ مع هذا القيد، اشتباه قلت ظاهرة، مع قيد في الدار صارت شنو؟ أليس هذا استعمال لللفظ الواحد في معنيين مستقلين؟ والروح العلم الأصول، هل يصح استعمال اللفظ الواحد في معنيين؟ هل يصح استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ أو لا يصح استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ واضح بحثنا وين أخذنا؟ فإذا فكرة صارت واضحة، لو أعيد، اضرب في الدار، اضرب واضح ظاهرة بمن؟ وبقرينة في الدار، إذا اضرب راح شو يصير؟ يصير مستحبة. أليس هذا استعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى بصورة عرضية مستقلة؟ وهل يصح استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بصورة عرضية يصح أو لا يصح. هذا مورد ماذا؟ مورد بحث عميق ودقيق لا بد أن نقف عنده. الفكرة أخوان، المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول هنا كنتيجة بحث، يقول هنا لا يوجد عندنا استعمال لللفظ في أكثر من معنى، وإنما استعمال لللفظ في معناه فقط وليس في معنى آخر. أدري البحث شوي دقيق. السيد الشهيد في الحلقة الأولى والثانية بيّن بحث تعدد الدال والمدلول. احنا هنا بهاي المسألة بين مقامين، اما ان نؤمن ان مقامنا من مقام تعدد الدال والمدلول، او ان مقامنا من مقامات ماذا؟ استعمال لللفظ في معنيين مستقلين، استعمال اللفظ الواحد. فلا بد نبحث هذا أصوليا، ولا بد أن نبحث هذا أصوليا. فنذهب إلى البحث الأول، وهو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى يصح أو لا يصح. هذا البحث وهو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، الكلام فيه يقع في مقامين. المقام الأول، لا بد أن نحرر محل النزاع، وهو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فنقول إن ضابط هذا الكلام هو أن يكون كل من المعنيين مستقلا في مقام تعلق إرادة المتكلم، يعني الإرادة الاستعمالية، بأن يقصد تفهيم هذا المعنى وهذا المعنى بهذا اللفظ الواحد، أي أن المتكلم في مقام الإرادة الاستعمالية يريد أن يفهم السامع كلا المعنيين المستقلين بهذا اللفظ الواحد. إذن هذا هو محل النزاع، عندنا لفظ واحد وبهذا اللفظ الواحد شريد نفهم السامع، وهذان المعنيان ماذا؟ مستقلان، مو بالضمائم، مو مركب، لا، هذا المعنى مستقل وهذا المعنى ماذا؟ مستقل. السيد السيستاني حفظه الله تعالى في كتابه الرافد يقول: ذهب الأعلام إلى أن الكلام في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى لابد وين نحرر الكلام به؟ نحرر الكلام في إمكانه وعدمه، لو في وقوعه وعدم وقوعه. يقول الأعلام قالوا البحث يقع في إمكانه وعدم إمكانه، يقول هذا مو صحيح، بل لابد أن نرى أنه وقع أو لم يقع. فيذكر لنا مجموعة من الشواهد، لنبدأ بذكر الشواهد حتى نعرف المشكلة وين. لنبدأ بذكر الشواهد، بعد ذلك نأتي بأدلة الإمكان وبأدلة ماذا؟ عدم الإمكان. نذكر الشواهد أخوان. الشاهد الأول أنه قال الشاعر لله قاموس بطيب بطيب ورده، عفوا بطيب وروده، أغنى الورى من كل معنى أفخري، نبذ الصحاح بلفظه والبحر عادته يلقي صحاح الجوهر. هذا واحد يقارن بين القاموس المحيط وبين مختار الصحاح. زين، هنا الشاعر قرأ الصحاح بمن؟ بكسر الصاد، بينما هو الأصح أنه بمن يقرأ؟ بفتح الصاد. والشاعر لا يريد الجمع، يعني جمع الصحاح، بل يريد ماذا؟ بل يريد المصدر. فإذا كسر الصاد فهو قد أراد ماذا؟ أو أشار إلى من الشاعر؟ أشار إلى أمرين. إذا كسر الصاد أشار إلى من؟ إلى أمرين. الأمر الأول أن اللفظ من أساسه يكون بفتح الصاد، فهو عندما كسره فهنا الكسر بلا ريب يدل على أنه لا يريد الجمع بل يريد ماذا؟ يريد المصدر. هذا المعنى الأول الذي يريد أن يشير إليه ماذا؟ الشاعر. المعنى الثاني أنه يريد كتاب الصحاح للجوهري، لا أنه يريد جامع الصحاح. فعندما كسر كناية عن قيمة الكتاب، وأنه قيمة الكتاب لا يمكن ماذا؟ لا يمكن كسرها، ولذلك ماذا؟ قام بكسرها. إذن عندما كسر الصحاح إذن هو أراد ماذا؟ أراد معنيين، أراد معنيين ولم يرد معنى واحد. إذن هذا وقع في كلام العرب لو ما وقع؟ فإذن وقع، فإذن أطلق اللفظ وهو الصحاح بكسر الصاد وأراد معنيين. إذن وقع في كلام العرب لو ما وقع؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، قال العرب قلب بهرام ما رهب، قلب بهرام ما رهب. بعد أنتم هنا نقدر نقلب القراءة؟ إذا من الأخير إيش نقرأ؟ لا هم ما رهب قلب بهرام، واضح؟ نقول هنا أطلق اللفظة وأراد معنيين. المعنى الأول، المعنى الأول أن لفظ بهرام لو قلبت كانت ماذا؟ ما رهب، واضح؟ فهو يريد أن ينبه على أن مقلوب اللفظ نحو سر فلا كبى بك الفرس. هم هاي الجملة اقلبها بالعكس، سر فلا كبى بك الفرس، مثل الباب، الباب تقراها منا باب، تقراها منا باب، كبى، فهنا كبى بك الفرس. فهنا كذلك كل في فلك يسبحون، كل في فلك. فهنا هذه عند قلبها تنقلب كنفسها في اللفظ. إذن هنا أراد المتكلم عندما قال قلب بهرام ما رهب، أراد أن يشير إلى أن هذه الألفاظ إذا قلبت فهي تقرأ كما أنه ماذا؟ لم تقلب. هذا المعنى الأول، هاي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية أن لفظ المتكلم يريد منه أنه رجل شجاع وقلبه لا يرهب من الأعداء، قلبه لا يرهب من الأعداء. إذن هو أطلق لفظا واحدا بس كم معنى أراد؟ ها؟ زين قولوا لي المعنى الأول إنه قرأتها منا، قرأتها منا المعنى واللفظ يكون ماذا؟ واحدا. الشيء الثاني أنه قلب بهرام قلب قاس عند ملاقاة الأعداء، قلب بهرام ما رهب. إذن أشار إلى معنيين عند أطلاق ماذا؟ عند أطلاق اللفظ. فكرة صارت واضحة؟ إذن هذا وقع في لسان العرب لو ما وقع؟ وقع في لسان العرب. الشاهد الثالث، قال العرب كذلك كل ساق قلبه فاس قاس. كل ساق قلبه قاس يعني قاسي. فهنا أطلق اللفظ وكذلك أراد ماذا؟ معنيين. المعنى الأول أنه يريد قلب قاس، فهنا هذا قلب علما قلب لللفظ. فإذا ساق اقراها بالعكس قاس. فإذا يريد أن يشير إلى أن اللفظ سواء قرأته من هنا أو قرأته من هنا إذن يصح الاستعمال من هنا ومن هنا. إذن هاي مو إشارة. الإشارة الثانية إنه الذي يسوق الناس هذا قلب قاسي لا مو قاسي؟ قلبه قاسي. إذن أشار إلى شيئين، شيء لفظي وشيء معنوي. الشيء اللفظي وهو القلب، الشيء المعنوي أنه هذا الذي يسوق الناس إذن هذا يكون قلب قاسي لا مو قاسي. فإذن أشار إلى أن اللفظ الواحد عندما يطلق يدل ويشير إلى معنيين مستقلين في استعمال واحد. هذا يا شاهد الثالث. الشاهد الرابع، ما ذكره أبو المجد الأصفهاني في كتابه وقاية الأذهان، حيث قال الشاعر في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول الشاعر: المرتمي في دجى والمبتلي بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا، يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. ويستفيدون يعني من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من نعمائه ماذا؟ عينا. صار كلام بمن؟ بالنسبة إلى العين. فهنا لفظ العين قد استعمل في أربع معاني، في أربعة معاني. المعنى الأول، المراد من العين هي الشمس. بأي قرينة؟ لأنه هو قال المرتجى في دجى، إذن بقرينة الدجى. ماذا يراد من العين؟ الشمس. يراد من العين العين النابعة. بأي قرينة؟ بقرينة الظمأ، المشتكي ظمأ. إذن النبي عين، يعني عين جارية لمن كان ظمآنا، لمن كان يعيش الليل. النبي الأكرم شمس. يراد المعنى الثالث، من العين هي العين الباصرة بقرينة ماذا؟ بقرينة العمى الواردة في الشعر. يراد من العين الفضة لأنه ذكر من كان يريد ماذا؟ دينا، يعني ليقضي حاجته. إذن هذه العين قد استعملت في استعمال واحد في معاني ماذا؟ في معاني أربعة. إذن أطلق اللفظ ويريد ماذا؟ ويريد أربعة معاني في ماذا؟ في استعمال واحد بصورة عرضية استقلالية. إذن يتبين أن العرب عندهم استعمال واحد في معاني ماذا؟ في معاني متعددة. الشاهد الخامس يقول الشاعر: أي المكان تروم ثم من الذي تمضي إليه أجبته المعشوق. فهنا كذلك المعشوق قد استعمل ماذا؟ في معنيين. المعنى الأول هو المعشوق الوضعي، أي من تعلق به العشق، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المعشوق الاسمي، وهو المعشوق الاسمي وهو قصر بسامراء مقابل قصر العاشق على ما ذكره بعض المؤرخين. إذن المعشوق أطلق تارة بالمعنى الوصفي وأخرى بالمعنى الاسمي. فإذن هنا بناء على هذا الكلام، إذن بناء على هذا الكلام قد أطلق اللفظ وقد استعمل في معنيين. الشاهد السادس: ما ذكره في جواهر البلاغة ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. فهنا كلمة الحبيب كذلك استعملت في المعنى الوصفي وهو المحبوب، والمعنى الاسمي والمراد به من؟ أبو تمام. إذن أطلق اللفظ واستعملت في معنيين. الشاهد السابع: وما لليلى وما لها فجر. فهنا الفجر استعمل في معنيين، يعني الوقت التالي لذهاب الليل وانفجار الدماميل المنتفخة في بدنه. وما لليل وما لها فجر. الشاهد الثامن: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سوى. فهنا كذلك لا نعرف أنه يريد المدح من عينيه سوى أو يريد ماذا؟ يريد الذم، لأنه كان هذا الخياط كان أعورا. فهنا لا نعلم أنه خاط الثوب بصورة جيدة فيا ليت عينيه ماذا؟ أنه اثنينهن يشوف بهن، أو خيط القباء بصورة رديئة فيا ليت عينيه سواء بأن يكون ماذا؟ بأن يكون أعمى. الشاهد التاسع: طلب خارجي من شيعي البراءة من علي سلام الله تعالى عليه ومن عثمان، فقال الشيعي: أنا من علي ومن عثمان بريء. فبريء، لا
يعني بريء،
أنا من علي يعني أنا أعود علما ومن عثمان
بريء.
إذن بريء تعود إليهما لو تعود فقط إلى، فإذن يتبين أنه هنا أطلق اللفظ ويريد ماذا؟ ويريد معنيين. وتوجد شواهد أخرى. المهم أنه وقع في شعر العربي وفي أقوال العرب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لو ما وقع، هذه شواهد على الوقوع. الآن نأتي إلى أنه يمكن لو ما يمكن، ولذلك المنهج الذي ذكره السيد السيستاني حفظه الله بلا ريب أفضل مما ذكره الأصوليون، لأنهم بحثوا الإمكان وعدم الإمكان، مو الوقوع وعدم الوقوع. مو يقول الأعلام وخير دليل على الإمكان هو وقوعه. نحن إذا أثبتنا الوقوع بعد إحنا نناقش بالإمكان وعدم الإمكان، لو ما نناقش بعد هو وقع، هو وقع. نعم نعم، إذا عندك إشكال ناقش في الأمثلة أو ناقش في الشواهد التي ذكرناها. أما تأتي تقول إمكان وعدم الإمكان، هذا الكلام يكون شنو؟ كلام بعد يكون ليس عمليا، لأنه وقع. يعني الآن لو جئنا بهذه الشواهد وجئنا بكلام المستشكلين على هذه الشواهد وتبين أن إشكالات المستشكلين على الشواهد ليست إشكالات متينة. بعد إحنا أكو حاجة نبحث الإمكان وعدم الإمكان؟ لا حاجة إلى البحث في الإمكان وعدم الإمكان. زين، فشنو رأيكم؟ نبحث الإمكان وأدلة الإمكان وأدلة عدم الإمكان. يذهب، خلينا نجي من الأخير حتى ما ناخذ هواية وقت، نذهب من الأخير. السيد السيستاني والسيد الشهيد ذهبا إلى صحة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بصورة عرضية، بصورة عرضية. الميرزا النائيني ذهب إلى الاستحالة، الميرزا النائيني ذهب إلى من؟ إلى الاستحالة. المحقق العراقي ذهب إلى الاستحالة. السيد الخوئي رد على الميرزا النائيني ولكن ذكر وجها للاستحالة بطريق آخر. أما السيد السيستاني والسيد الشهيد ذهبا إلى من؟ ذهبا إلى الإمكان. السيد الشهيد في ذيل هذا البحث ذكر هذا الكلام نذكره، يقول إن ما تقدم من صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يخرج عن قانون الوضع. يعني يمكن للواضع أن يضع اللفظ إلى أكثر من ماذا؟ يعني ما خالف قانون الوضع. شنو قانون اللفظ؟ قانون الوضع أن الواضع إذا وضع اللفظ للمعنى فهنا الوضع يوجد علقة ما بين اللفظ وبين المعنى، بحيث إذا أطلق اللفظ ينتقل الذهن إلى من؟ إلى المعنى. إذن هذا القانون، قانون الوضع، من وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى لا يخالف ماذا؟ لا يخالف قانون الوضع. ولكننا نسلم في نفس الوقت بأنه خلاف القانون العرفي للمحاورة، بمعنى أنه خلاف الظهور العرفي. يقول مرة احنا نتكلم مع القوانين اللغوية والوضعية لا توجد عندنا مشكلة في وضع اللفظ لأكثر، ولكن العرف والقانون العرفي يستاحش، اكو استيحاش من وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى بصورة عرضية مستقلة. إذن الاستيحاش صار استيحاش لغوي لو عرفي. إذن إذا بقينا نحن واللغة لا توجد مشكلة، إذا بقينا نحن والعرف، العرف شوية قولوا ياد يستغرب. ولأجل أنه خلاف الظهور العرفي لا يتمسك العقلاء بأصالة الحقيقة لإثبات استعمال المشترك اللفظ في كلا المعنيين. إذا قال لك المتكلم رأيت عينا، هذا مشترك لفظي لو مو لفظي؟ زين، ليش ما تتمسك بأصالة الحقيقة هنا؟ القانون، صبرا، القانون الوضعي شو يقول لك؟ اتمسك بمن؟ بأصالة الحقيقة في العين هنا وفي العين هنا. بينما القانون العرفي شو يقول؟ يقول لا، لا يمكن أن أحمل كلمة العين على معناها الحقيقي وأتمسك بأصالة الحقيقة، بل لا بد لك أن تنصب لي قرينة على تحديد المراد. إذن من ناحية اللغة لا يوجد عندنا مانع من أن نضع اللفظ ويشير اللفظ إلى معنيين مستقلين بصورة عرضية. أكو مانع؟ ماكو مانع. بس العرف يقبل لو يرفض؟
يرفض.
ولذلك شو يقول لك العرف؟ انصب قرينة على تحديد المراد. إذن قطعا أنت لا تريد كلا المعنيين، أنت لا تريد كلا المعنيين. يعني عندما يقول رأيت عينا، من الناحية اللغوية الوضعية يريد العين الباصرة، العين الجاسوسة، العين اللي هي مثلا الفضة. هنا نقول عين الزكاة، يعني هنا نقول من الناحية اللغوية ماكو مشكلة نحملها على ماذا؟ على معانيها الحقيقية. لكن العرف ما يقبل، يقول لك لا يا بش شنو كل تريد جيب لي وحدة من خلال ماذا؟ من خلال نصب القرينة. إذن السيد الشهيد يأتي إلينا بشاهد من خلال المشترك اللفظي، أنه هنا قل وياي أي الوضع صحيح، لكن العرف شنو؟ العرف ما يقبل. زين هسه بالنتيجة شنو؟ رأي سيد الشهيد، سيد السيستاني يقبل. سيد الشهيد فصل بين من وبين من؟ بين الوضع اللغوي يقول لا توجد أي مشكلة، أما من الناحية العرفية لا، أكو استيحاش ماذا؟ أكو استيحاش عرفي. فكرة واضحة؟ زين اللي يحب يراجع الحلقة الرابعة الجزء الأول صفحة 154. واضح؟ احنا قلنا دائما اخوان واحد يكون يخليله مصدر بعلم الأصول، حتى كل ما يقع في مشكلة أو يريد مبحث يكون عنده مصدر بذهنه يصير الفهرس يعود إليه. يعني مجموعة من أنه بنوا على أن تكون الحلقة الرابعة هي المصدر أنه يعود إليها في كل البحوث. زين نرجع إلى بحثنا. المصنف المن يشير؟ المصنف يعني الشيخ الإيرواني يشير إلى ما ذهب إليه السيد الشهيد، لو إلى ما ذهب إليه الميرزا النائيني والمحقق العراقي. ها؟ ذهب إلى ما ذهب إليه الميرزا النائيني والمحقق العراقي، وأنه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بمعنى أنه عندما نقول لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني اضرب زيدا في الدار، اضرب تبقى محافظة على معناها الوجوبي وظاهرة في الوجوب، وأما في الدار فتكون دالة على الاستحباب، لأنه كلمة اضرب لا تستعمل في معنيين مستقلين في استعمال ماذا؟ في استعمال واحد. احنا نقول للمصنف اذا لم يصح استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى، وين تريد تدخل البحث؟ يقول يدخل البحث لا في استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى، وانما يدخل البحث في بحث تعدد الدال والمدلول. ما هو المراد من تعدد الدال والمدلول بصورة إجمالية؟ بعد ذلك نأتي إلى الملف، أنه كل جزء من المعنى يدل عليه جزء من اللفظ، كل جزء من المعنى يدل عليه جزء من اللفظ. إذن المعنى الوجوبي تدل عليه اضرب، المعنى الاستحبابي تدل عليه في الدال. إذن تعدد الدال وتعدد، يعني تعدد المعنى وتعدد اللفظ. إذن ما صار عندي لفظ واحد، وإنما صار عندي شنو؟ لفظين. فبعد ماكو مشكلة أننا استعملنا اللفظ الواحد في معنيين مستقلين في استعمال واحد، لا، صار عندي شنو؟ لفظين. فكرة صارت واضحة؟ بس هذا يحتاج لشنو؟ نقول المراد من تعدد الدال والمدلول أن كل لفظ تارة له معنى موضوع له، ويكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، ويكون استعماله في غير ما وضع له يكون استعمالا مجازيا، وأخرى أن اللفظ الموضوع لمعنى معين له عدة حصص وله عدة حالات، ولكن المتكلم يريد بعض تلك الحصص. مثل من؟ خلينا نروح للحلقة الثانية. إذا قال المتكلم أريد ماء، كلمة ماء مقيدة لو مطلقة؟ ولكنه يريد يا ماء مطلق الماء، لو يريد حصرا ماء الفرات مطلق الماء، يريد ماء الفرات لا أطلق الكلام، ويريد ماذا؟ ويريد الحصة. فهنا نقول إذا توجد عند يعني أطلق اللفظ ويريد ماذا؟ ويريد حصة واحدة. فهنا نقول إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى أن نستعمل لفظ الماء بمفردها في تلك الحصة الخاصة بالذات، يعني كلمة الماء بمن استعملناها؟ في ماء الفرات. هذا الاستعمال، قولوا يا استعمال المطلق في حصة خاصة يكون استعمالا حقيقيا، لو يكون استعمالا مجازيا بلا ريب يكون الاستعمال مجازيا، لأن الماء موضوع للماء المطلق، وإرادتك للماء وهو ماء الفرات وهي الحصة الخاصة يكون الاستعمال مجازيا. هيا حالة. الحالة الثانية أن نستعمل لفظة الماء في معناها المشترك، مو في معناها، واضح؟ أن نستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وبين غيره، يعني لاحظنا معناها ماذا؟ معناها العام. فهنا لا ينافي ذلك أن نأتي بخصوصية في اللفظ تشير إلى حصة من حصص هذا اللفظ، فإذا جئنا بقيد الفرات نقول هل أصبح استعمال الماء استعمالا مجازيا؟ إذن استعملنا كلمة الماء في معناها الحقيقي، واستعملنا كلمة الفرات في معناها الحقيقي، لكن كلمة الفرات تشير إلى حصة من حصص الماء، لأن الماء له عدة، وواحدة من حصص الماء الفرات، وأكو حصة أخرى وهي دجلة مثلا. فإذا بناء على هذا الكلام، إذا كل معنى يوجد ما يدل عليه من لفظ في الكلام، فتعدد الدال وتعدد ماذا؟ وتعدد المدلول. إذن يوجد عندنا لفظان ويوجد عندنا معنيان، فإذا لا يوجد استعمال لللفظ الواحد في معنيين، وإنما تعدد الدال وتعدد المدلول. فإذا بناء على هذا الكلام لا نقع في أي محذور. إذن هنا كذلك عندما قال المتكلم اضرب، فهنا اضرب استعملت في معناها العام، وهذا المعنى له عدة حصص من الضرب: الضرب في البيت، الضرب في الشارع، الضرب في المدرسة، الضرب في الكذا، في الحضري، الضرب في السفر. فإذا جئنا بقيد يدل على إرادة إحدى الحصص من الضرب، فهنا هل يكون استعمال الضرب اضرب استعمالا مجازيا؟ يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. فإذا أضرب حافظت على معناها وهو الوجوب، وفي الدار أشارت إلى حصة من حصص الضرب وهو الضرب في الدار. فإذا تعدد الدال وتعدد المدلول. إذا هنا يا أيها القائل بأن كلمة المسح تدل على أن المقيد بالمسح سوف يكون مستحبا، إن قل لك لا، نقول يبقى غسل الوجه واجبا والمسح يبقى مستحبا. بأي شاهد؟ بأي قرينة؟ نقول لأن الغسل، لأن غسل الوجه له معنى عام، وإحدى الحصص أن يكون بالمسح، والحصة الأخرى أن يكون بالارتماس، والحصة الثالثة أن يكون تحت المطر. فهنا عندما جئنا بكلمة المسح لأجل الإشارة إلى حصة من حصص الغسل وهو أن يكون بمن؟ بالمسح. فإذا هنا المسح نؤمن بأنه مستحب، لكنه بعد يؤثر على الغسل لو ما يؤثر. فإذا يبقى غسل الوجه واجبا من الأعلى إلى الأسفل، وأما كلمة المسح ماذا؟ تبقى على استحبابها. شيخ محمد قدرت أوضح الفكرة؟ لو بعد البحث صعب صعب؟ خلنا نقرأ هذا وإن شاء الله نقدر نحلها يعني. ورده، ماذا رده؟ هذا رد للقرينة الأولى اللي إيش قالت؟ أننا نقيد غسل الوجه بالمسح والمسح مستحب، إذن غسل الوجه من الأعلى يكون مستحب، بأن إرادة الاستحباب من بعض القيود بدليل خارجي لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الطلب فيما عداه. ها يا هو فيما عداه اللي هو أضرب، لأننا علمنا بقيد خارجي أن المسح مستحب. أضرب لنا مثال يا أيها الشيخ المصنف، يقول فلو قال المولى لعبده اضرب زيدا أول الصبح في داره، وعلم من الخارج أن بعض الخصوصيات المذكورة في كلام المتكلم غير لازمة ككون الضرب في الدار، فإنه لا ترفع اليد عن ظهور الأمر بالنسبة إلى ما عداه. إذن الأمر وهو اضرب نرفع اليد عن ظهوره؟ يبقى محافظا على ماذا؟ على ظهوره. وضحنا بعد أكثر، يقول ولا يلزم منه محذور الاستعمال في معنيين. ليش لا يلزم محذور استعمال اللفظ الواحد في معنيين؟ لأنه تمسكنا بتعدد الدال والمدلول. هسه شيخ محمد يقول مو كلش واضح البحث، هسه إذا قدرنا باكر هم شوية ها، وإذا ما قدرنا اللهم صل على محمد وآل محمد.